بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل القراءة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم به ما يحرم من النسب فقد تقدم الاستدلال عليه في من يحرم نكاحه من كتاب النكاح، وأما كونه يقبل قول المرضعة فلما أخرجه البخاري وغيره من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت. فذكرت ذلك له فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ ها؟ سيأتي في رواية. فنهى، وفي لفظ: دعها عنك، وهو في الصحيح. وفي لفظ آخر: كيف وقد قيل. ففارقها عقبة. وقد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد، وروي عن مالك. ذكر الشوكاني رحمه الله مسألتين: المسألة الأولى في المحرمات بالرضاء، وهذه المسألة هي القصد من هذا الباب بعد أن عرفنا صفة الرضاع المحرم والوقت الذي يكون فيه الرضاع معتبرا في التحريم. ذكر في هذه المسألة المقصود من هذا الباب، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق الكلام معنا في أن المحرمات من النسب سبع: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الإخوة، وبنات الأخوات، كما هو في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وهذه السبع المحرمات من النسب، فيحرم كذلك مثل هؤلاء السبع من الرضاع. فالأم من الرضاعة محرمة، أمك التي أرضعتك محرمة، وكذلك البنت التي رضعت من زوجتك أو أمتك هي ابنتك من الرضاعة فهي محرمة، كذلك الأخت من الرضاعة، كذلك العمة، والعمة هي أخت الأب من الرضاعة، كذلك الخالة وهي أخت الأم، كذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة، كل هؤلاء محرمات. هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأئمة لنص الحديث، حديث عبد الله بن عباس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما كان محرما لأجل النسب أي القرابة فهو محرم لأجل الرضاع. بقي هنا فائدة تضبط هذا الأمر، وهي أن الحرمة في الرضاع تنتشر من جهات ثلاث. الجهة الأولى جهة الأم المرضعة، والجهة الثانية جهة صاحب اللبن الذي يسمى الأب من الرضاعة، وهو زوج تلك المرأة المرضعة أو سيدها، زوجها أو سيدها الذي يطأها. على خلاف في صاحب اللبن هل يحرم أو لا، سيأتي إن شاء الله ذكره، لكن هذا على الصحيح. الجهة الثالثة الطفل الرضيع، الطفل الرضيع، فهذه الثلاث الجهات هي التي تنتشر منها أو بسببها الحرمة في الرضاع. فننظر إلى المرأة المرضعة وإلى صاحب اللبن، وأن صاحب اللبن هو زوج تلك المرأة أو سيدها الذي يطأها، زوج تلك المرأة المرضعة وهو الذي يسمى الأب من الرضاعة، أو سيدها كأن تكون أمة موطوءة له وهو سيدها. فكل أقارب المرأة المرضعة وكل أقارب صاحب اللبن هم أقارب لهذا الطفل الرضيع. أقارب هذه المرأة كلهم وأقارب صاحب اللبن كلهم هم أقارب للرضيع. فأولاد هذه المرأة سواء كانوا من هذا الرجل الذي هو صاحب اللبن أو من غيره هم إخوة للرضيع، وأولاد ذلك الرجل الذي هو صاحب اللبن سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها هم إخوة للرضيع. فقد يكونون إخوة له أشقاء، قد يكونون إخوة لأب أخوة لأم. فمثلا الأولاد الذين من تلك المرأة ومن ذلك الرجل هم إخوة له بمثابة الأشقاء، والذين من تلك المرأة أبناء لها ولكن ليسوا من هذا الرجل، من رجل آخر قبل ذلك الرجل أو بعده، هم إخوة لا لأم. وأبناء ذلك الرجل الذي هو صاحب اللبن ولو من زوجات أخر هم إخوة له لأب. يعني كسائر كما يكون الإخوة في النسب، هكذا آباء تلك الأم المرضعة وآباء صاحب اللبن هم آباء لهم أجداد له وجدات. وإخوة الأم من الرضاعة هم أخوال له وأخواتها خالات له. وإخوة صاحب اللبن هم أعمام له وأخواتها وأخواته هن عمات له. إذن كل أقارب المرضعة وكل أقارب الرجل صاحب اللبن هم أقارب للرضيع. واضح هذا إن شاء الله؟ معناه أن هذا الرضيع يدخل في تلك الأسرة الذين رضع منهم دخولا كليا، كأنه واحد منهم. أما الرضيع فهل نقول كل أقارب الرضيع أقارب لتلك المرأة التي أرضعت؟ لا، ليس كذلك. ليس كل أقارب الرضيع أقارب للمرأة، إنما يكون من أقارب المرأة هم نسله فقط. معنى نسله أي أبناؤه وبناته وأبناؤهم. وأما إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فليسوا بأقارب للمرضعة. فإذا لا يكون قريبا للمرضعة إلا الرضيع ونسله الذين تولدوا منه وهم أبناؤه وبناته وأولادهم، أولاد الأبناء والبنات. وأما سائر أقاربه الذين هم من غير نسله فلا يكونون أقارب بل هم أجانب. هذا التفصيل جمعه بعضهم في بيتين، حفظها يسهل كثيرا، وهي قول القائل: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أقارب ذي الرضاعة بانتساب. من هو ذي الرضاعة؟ أي الطفل. ذي الرضاعة أي الطفل. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أقارب ذي الرضاعة بانتساب أجانب مرضع إلا بنيه. ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. أي أقارب ذي الرضاعة، أقارب هذا الطفل الرضيع الذي رضع من هذه المرأة الذين هم أقارب من النسب، هم أجانب عن المرضعة، أجانب مرضع، إلا من؟ إلا بنيه، أي نسله، سواء أبناء البنات وأبناء البنات. ثم قال: ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه، أي أقارب المرضعة جميعا هم أقارب للطفل الرضيع ولا تخصيص فيه، أي دون تخصيص. الحمد لله. فنسأل سؤالا على هذا، إذن الأب من الرضاعة صاحب اللبن، الأب هل يجوز أن يتزوج بأخت هذا الغلام الرضيع أو لا يجوز؟ ها يجوز؟ ها ها هذا إبراهيم يجيب. ها يجوز يعني يكون أباه وزوج أخته؟ ها نعم يجوز، ما في معنى. فيكون أباه وزوج أخته، هذا لغز، هذا أبي وزوج أختي، يعني أب من الرضاع وزوج أخته. فهل يجوز أيضا لأحد إخوة هذا الرضيع، أحد إخوانه، أن يتزوج ببنت تلك المرأة التي أرضعته؟ ها يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه هو الذي رضع، أما البقية هم ماذا؟ أجانب، ليسوا أقارب. فهذه البيت أن تحفظونها وهي سهلة: أقارب ذي الرضاعة بانتساب، أي أقارب من النسب الطفل، أجانب مرضع، أجانب للمرضع، إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا أقاربه ولا تخصيص فيه. قل كذلك أيضا أقارب صاحب اللبن أقاربه ولا تخصيص فيه. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني، وهي أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما كان محرما من النسب فهو محرم في الرضاع. المسألة الثانية، أو قبل ذلك، قبل أن نأخذ المسألة الثانية، هنا فائدة، وهي أن هناك أمور يشترك فيها الرضاعة والنسب، وهناك أمور يختلف فيها الرضاعة والنسب، أي القرابة في الرضاعة والقرابة في النسب، أو التحريم في الرضاعة والتحريم في النسب، تتفق في أمور وتختلف في أمور. فمن الأمور التي تشترك فيها أمور أربعة ذكرها أهل العلم لا خامس لها، وهي تحريم النكاح، فكل محرمة نكاحها بالنسب يحرم نكاحها بالرضاع. هذا الأمر الأول في تحريم النكاح، يشتركان. أيضا يشتركان في جواز النظر، فكل من جاز أن ينظر إليها بالنسب يجوز أن ينظر إليها بالرضاع، فينظر إلى أمه بالنسب، وابنته وأخته وعمته وخالته إلى آخره، كذلك في الرضاع. الأمر الثاني جواز الخلوة، فكل من جاز أن يخلو بها لأجل النسب جازت الخلوة بها لأجل الرضاع. الأمر الرابع المحرمية، فكل من جاز أن يسافر بها ويكون محرما لها في السفر بالنسب يجوز أن يسافر بها وأن يكون محرما لها بالرضاع. فكما أنه يجوز أن يسافر بأخته من النسب، كذلك أخته من الرضاع يجوز أن يسافر بها وأن يكون محرما لها. لا شك أن المحرمة من النسب تكون أهيب في القلب والنفس، وكون أبعد من الريبة، لكن هذه أيضا محرمة، فإن وجدت ريبة من هذا الرضيع إن وجدت ريبة فهنا لا يمكن من هذا الشيء، حتى هذا في النسب لو وجدت ريبة من الإنسان في بعض المحرمات عليه بالنسب خشي منه شر عليها، كما هو يصدر من بعض الناس والعياذ بالله. فيحال بينه وبينها كذلك في باب الرضاع، لكن الأصل أن هذه الأمور الأربعة يشترك فيها الرضاع والنسب، النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. بقي هناك أمور تختلف، يختلف فيها المحرمات بالنسب عن المحرمات بالرضاع، منها التوارث. فبينه وبين المحرمات بالنسب توارث، وأما بالرضاع هل يكون توارث؟ لا، لا يكون توارث، الإرث للأقارب. أيضا النفقة، تقدم معنا وجوب النفقة على الوالدين والأولاد، هذا بالنسب، وأما بالرضاعة فلا يجب. نعم هذا من الإحسان العظيم أن ينفق على أقاربه أو على المحارم من الرضاعة، لكنه لا يجب كما هو واجب في النسب. أيضا مما ذكره الفقهاء بعض المسائل مختلف فيها لكن ذكروه، العقل والدية. فالدية في حق قاتل الخطأ لازمة على العصبة على الأقارب النسب، ولا تجب على من يقابلهم من الرضاع، لأن هذا شيء خاص بالعصبات، بمن كان قريبا بمن بينه وبينه نسب. أيضا مما ذكره العلماء الصلة، صلة الرحم، فليست الصلة هؤلاء المحرمات من الرضاعة كصلة المحرمات من النسب. الصلة في النسب آكد، والصلة في الرضاع مشروعة، ولكنها ليست في وجوبها كالصلة في النسب. نعم تكون مستحبة أن يصل أقارب من الرضاعة، أمه التي أرضعت، أخته من الرضاعة، بنته من الرضاعة. هناك أمور أيضا ذكرها بعض الفقهاء، بعضها في خلاف، من الأمور التي يكون فيها اختلاف بين النسب والرضاع، هذه أشهرها. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة وهي قبول قول المرضعة. إذا جاءت امرأة ادعت أن أرضعت فلانا وفلانا، فهل يكون قولها مقبولا؟ هذا في خلاف بين العلماء على أقوال، كما في المغني صفحة 340 ذكر في عدة أقوال. القول الأول أنها إذا كانت مرضية معنى ممن تقبل شهادتها، ليست مطعونا في عدالتها، فإنها تقبل وتكفي في إثبات الرضاع. وبهذا قال طاووس والزهري والأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذكره الشوكاني هنا عن الحسن وإسحاق وأبي عبيد، وأنه روي عن مالك أيضا من يشابهه. أن المرأة المرضية قولها مقبول في إثبات الرضاع، ودليل هؤلاء حديث عقبة بن الحارث الذي ذكره الشوكاني حين تزوج تلك المرأة أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة سوداء تقول قد أرضعتكما، فقال عقبة ما أعلم ذلك، أنا ما أعلم أنك أرضعتيني ولا أخبرتيني من قبل بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك، ففارقها وتزوجت بغيره. فهذا الحديث صريح في أن قول المرأة الواحدة يكفي إذا كانت مرضية، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم، وهو الذي جزم به المؤلف هنا الشوكاني رحمه الله. هناك قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين، أما امرأة واحدة فلا يقبل، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو قول الحكم. قالوا لأنه إذا كان في حق الرجل والرجل أكمل من المرأة لا يقبل إلا شهادة رجلين في أمور كثيرة، فكذلك المرأة لا يقبل إلا شهادة امرأتين. هناك قول ثالث أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة ولكن تحلف مع الشهادة، يطلب منها اليمين، وهذا القول أيضا رواية عن أحمد وهو قول إسحاق الشوكاني عزا إلى إسحاق القول الأول، والظاهر أن قول إسحاق فيه تقييد باليمين، يقول تقبل مع اليمين. هناك قول الرابع أنه لا يقبل إلا أربع نساء أو أكثر، ولا يقبل أقل من أربع نساء. لماذا؟ قالوا لأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، الله تعالى جعل شهادة المرأتين كشهادة رجل، والرجل إذا شهد لابد من شاهدين، فمعنى يقابل الشاهدين من الرجال أربع نسوة، فقالوا لا يكون إلا شهادة أربع نسوة، وهذا قول الشافعي وقال به بعض التابعين كقتادة وعطاء بن أبي رباح. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل واحد وامرأتان، لقول الله استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وأصح هذه الأقوال هو القول الأول، أولا لدلالة الحديث عليه، والحديث صريح في ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بفراق تلك المرأة بشهادة تلك المرأة. ثانيا أن هذا من الشهادة على العورات والأمور الخفية التي تطلع عليها النساء، فيقبل قول المرأة في ذلك منفردة. فإذن إذا شهدت امرأة وكانت مرضية أنها أرضعت فلانا فإن شهادتها حينئذ مقبولة معمول بها. وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بذلك إن شاء الله. أخ يقول: رجل متزوج بامرأتين فزوجته الأولى أرضعت طفلا، فهل يكون إخوة أولاد الثانية إخوة له؟ هل يكون إخوة له؟ إخوة لأب، لأن هذا اللبن لبن ذاك الأب، فالإخوة من زوجته الثانية إخوة لهذا الرضيع من أب. كل أقارب صاحب اللبن هم أقارب للرضيع. ها ها، زوجة أبيه، زوجة الأب محرم أو لا؟ وهي زوجة أبيه فهي محرم. أخ يقول: إذا أرضعت امرأة ولدا لمدة شهر ترضعه كل يوم شيئا قليلا لا يعتبر وجبة. سبق معنا المسألة أن أرضعته قليلا وقطعت عنه ولم يعد إلى الرضاع عن قريب فإنها تعتبر ماذا؟ رضعة. فعلى هذا إذا أرضعته لمدة شهر ولو كان في اليوم قليل فإنه ابنها من الرضاعة. أخ يقول: هل يجوز للزوج أن يخلو بأم زوجته من الرضاعة؟ أم زوجته من الرضاعة. هذه المسألة كان حقها أن نذكرها اليوم ولكن فيها خلاف شديد، إن شاء الله نقرأها غدا. المحرمات بالنسب هل تدخل في هذا أو لا تدخل كأم الزوجة من الرضاعة ونحوها؟ وهذا سيأتي إن شاء الله. أخ يقول: امرأة أرضعت ولدا لغير سبب، أي ليس لجوع، وإنما ليكون ولدا لها، هل يكون ولدا لها؟ إذا كان بالرضعات الشرعية التي هي خمس رضعات فنعم يكون ولدا لها، وإن كان عنده أم ترضعه. أخ يقول: رجل رضع من والدتي وذهب للعمل فترة من الزمن ولم نعلم به حتى بلغ من العمر 37 سنة، فجاء ولدي أخوات كبار، فهل يجوز أن يظهر عليهن؟ إذا كان رضع كما سبق خمس رضعات أو أكثر فهو أخوك من الرضاعة، وأخواته وأخواتك أخوات له من الرضاعة، ويجوز أن يظهر عليهن. أخ يقول: إذا كان لديك أخت من الرضاعة وزوجها لا يريدك أن تقابلها فهل تصر عليه؟ لا، لا تصر عليه، لأنه كما سبق هذا هل هو واجب؟ هذه الصلة للأخت من الرضاعة ليس بواجب. فإذا كان مثلا الزوج، وهذا قد يحصل، يتضايق من هذا الأمر، لا يريد أخا زوجة من الرضاعة أن يقابلها، فلا يصر عليه ولا يثقل عليه، ولا يجوز لها أن تأذن لهذا الأخ من الرضاعة وزوجها لا يريده، لا يجوز أن تأذن له في بيته ولا أن تقابله بدون إذن زوجها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة لا يحل لها أن تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، ولو كان من الأقارب من النسب. فكيف وهذا إنما هو من الرضاعة فلا يصر عليه. أخ يقول هل يجوز للمرضعة أن تتزوج بأخي الطفل الرضيع؟ نعم يجوز، فإن أخا الطفل الرضيع أجنبي عن هذه المرأة فيجوز أن يتزوج بها، فعلى هذا يكون أخاه وماذا؟ وزوج أمه، أمه من الرضاعة. أخ يقول كان ممن سبق أن الرضيع لا تكون قرابته قرابة لصاحب اللبن إلا نسله، ومما يزاد على نسله زوجاته، يعني زوجات الرضيع، هل والده من الرضاع يكون محرما لهن؟ هذه المسألة التي فيها الخلاف الكثير كما سبق. شيخ الإسلام رحمه الله يختار في هذا الحال المحرمية، وأنه يجوز ذلك، وعامة العلماء على خلاف ما قاله. أخ يقول إذا كان الرجل الذي رضع من هذه المرأة رضعات مشبعات لا يأمن على نفسه الفتنة في دخول على بنات هذه المرأة، هل يمتنع؟ نعم يمتنع كما سبق، ليس بواجب. فإذا كان هناك مفسدة يتضمنها هذا الدخول أو هذه المقابلة تجتنب. وأخ يقول امرأة تقول إنها أرضعتني وأمي تقول لا تعلم ذلك، فكيف تنظر هذه المرأة؟ هل هي صادقة مرضية؟ إذا كانت صادقة قولها معتبر، ممكن أنها أرضعتك في غياب أمك كما يحصل في الأماكن الريفية، ربما تخرج المرأة، والأماكن في المدن تخرج المرأة للعمل وتضع طفلها عند جارتها أو صاحبتها، فإذا بكات رضعه، وربما الأم لا تعلم، مع أن هذا يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه، لأنه قد يترتب عليه مفاسد، من أرضعت صبيا تذكر ذلك. أخ يقول أشكل علي أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقولون بفناء النار، هل وافقوا الجهمية في هذا؟ أولا لم يصح هذا القول عن شيخ الإسلام رحمه الله ولا في كتب ما يدل عليه، فهو الذي نقل الإجماع رحمه الله على عدم فناء النار، فلا يمكن أن يكون شيخ الإسلام مع تجرده للحق وتعظيمه للسلف أن ينقل إجماعهم في هذه المسألة ثم يخالف ذلك. ومن نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ففي أي كتاب قاله؟ في أي موضع له ذكره؟ ما قال هذا شيخ الإسلام. ابن القيم رحمه الله له كلام محتمل في آخر كتابه حادي الأرواح، مع أنه ذكر الخلاف في المسألة وأطال فيه وحجج من يقول بثنائها وحجج من لا يقول بثناء النار. وليس بصريح قوله ذلك، إنما ساق أقوال أهل العلم في ذلك. وله في كتابه الوابل الصيب كلام صرح فيه. ماذا قال فيه؟ سبق أن تذاكرناه. ها؟ ما معنى نار الموحدين؟ أي المواضع التي كان فيها من؟ الذين دخلوا النار من عصاة المسلمين. قال فإذا خرجوا فإنها إيش؟ تفنى. كذا قال ابن القيم رحمه الله، صرح بهذا في كتاب الوابل الصيب، وأن النار التي تفنى هي نار الموحدين، والمراد بنار الموحدين أي المواضع التي كان فيها عصاة الموحدين من النار، من دخل النار من المسلمين بذنوبه، فإذا خرجوا منها فإنهم لا يخلدون منها، إذا خرجوا منها يقول القيم تفنى. وحتى هذا كما قال أهل العلم يحتاج إلى دليل أنها تفنى. فما هو الدليل أنهم إذا خرجوا منها تفنى؟ الدليل أخبرنا أنهم يخرجون من النار لا يخلدون فيها. وأما أنه يقول بفناء النار مطلقا فلا، وأدلة القرآن ترده. ولا يستدل على هذا بقول الله في أهل النار لابثين فيها أحقابا، فإن أقوى ما استدل به المستدلون هذه الآية، وأيضا قول الله في سورة هود خالدين فيها إلا ما شاء ربك. فإن قوله لابثين فيها أحقابا، الأحقاب يطلق على المدد المتطاولة، وليس في هذا أنهم يخرجون، تبين الأدلة الأخرى. وأما قوله خالدين فيها إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، فهذا الاستثناء على الصحيح من أقوال أهل العلم والذي جاء عن جماعة من السلف أنه راجع إلى مدة بقائهم في القبور ومدة بقائهم في أرض المحشر، فيكون معنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي كأنه قال خالدين فيها إلا مدة وجودهم في القبور ومدة وجودهم في أرض المحشر، فهذا مستثنى، وإلا فهم خالدون في النار، فليس فيه دليل على ذلك. وسبق تذاكرنا المسألة بتوسع ونقل كلام السلف فيه وبيان الآثار المروية في ذلك، وأن أكثرها ضعيف، بل هي كلها ضعيفة، وما صح منها فليس في دلالة، سبق ذلك في شرح الطحاوية. وجاءت أثر عن عمر وهو ضعيف، لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالق لجاء يوم يخرجون فيه منها، وهو ضعيف. وجاء بنحو أثر عن أبي سعيد، وجاء عن عبد الله بن عمر أنه يأتي على جهنم يوم تصطفق أبوابها ليس فيه أحد، وكل هذه ضعيفة ما صحت. ومن الذي طعن في عبد الله بن عمر بسبب رواية هذا الخبر؟ ها؟ الزمخشري طعن فيه أنه روى هذا الخبر مع أنه ما صح عنه، ورد عليه الشوكاني رحمه الله، وكان مما قال له قال يا محمود أتريد بيدك القصيرة ورجلك العرجاء أن تتناول نجوم السماء، أي حين قدح في عبد الله بن عمرو ونحو هذا الكلام. أخ يقول الأخ محمد العزازي يسلم عليك وعلى الطلاب، وعليك وعليه السلام، كثير أسئلة وبعضها مفيد متعلق بالدرس، لكن إن شاء الله ما بقي يأتي معنا في دروس لاحقة، وما أشكل أيضا يجاب عليه في مجالس أخرى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.